بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
السلام على أفضل المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعم الله نعمة الدين ونعمة العلم، وهما متلازمان. فإن العلم مع حسن القصد قائدان إلى الصراط المستقيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحسبك يا طالب العلم أن تستشعر منة الله وفضله عليك باصطفائك لطلب العلم. فما كل الناس اختارهم الله لذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح ليحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. وقال رحمه الله: إن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن يأمنه من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد، ومنه السبب والمسبب. فيا طلبة العلم اعلموا أن العلم رأس الفضائل، ولذة العلم أعظم اللذات. ومن ذاق حلاوة العلم وتمتع بلذته فإنه لا يستغني عنه. فحري بمن رزق هذه النعمة أن يدعو بالزيادة وأن يشكرها لتحفظ الموجود وتجلب المفقود. وشكر هذه النعمة يكون بالعمل بها وبثها في الناس والسعي في رفع الجهالة عنهم وإشاعة الحق بينهم. وفي الختام، لا يسعنا إلا التوجه بالشكر الجزيل لولاة أمرنا حفظهم الله على ما يقدمون من الخير، ونسأل الله أن يحفظهم ويسددهم ويحفظ بلدنا من كيد الكائدين. وكذلك الشكر موصول للشيخ عبد الله النجمي حفظه الله، والشيخ أسامة العمري حفظه الله، على تلبيتهم الدعوة والحضور إلى بلدهم الثاني دولة الإمارات حرسها الله، ونسأل الله أن يبارك فيهما وينفعنا بما علمهما وينفعنا بما علمهما ويجزيهما عنا خير الجزاء. وكذلك نشكر الشيخ الدكتور هشام الحسني حفظه الله، والشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري العمري حفظه الله على مشاركتهما في هذه الدورة، والتي نسأل الله العظيم أن ينفع بها. وكذلك نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على ما يبذلونه من نشر للعلم وإعانة على إقامة مثل هذه الدورات العلمية النافعة، ونسأل الله تعالى أن يجعل جهدنا في طلب العلم خالصا لوجهه الكريم، ونسأله التوفيق والهداية، إنه سميع مجيب الدعوات. أتينا شوقا إلى روض من رياض الصالحين، لنا فيه إخوة طيبين. أتينا شوقا يجرنا الحنينا، لنأخذ من مشايخنا العلم الرصينا. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحبة، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن ألتقي مع إخوة لي في الله عز وجل في هذا البلد الطيب، بلد الإمارات العربية المتحدة. ونسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة هذه البلاد لما يحب ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. ونسأله أن يوفق جميع ولاة المسلمين لما يحب ويرضى. ثم الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية ولمن رتب ونظم هذه الدورة المباركة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي. وأسأله سبحانه أن أكون خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون. إخواني الكرام، هذا المتن وهو متن بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة الفقيه النحرير المحدث عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا العالم الجليل الذي جعل الله تعالى له من الخير والعلم في فنون شتى، فنشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، وأخذ العلم عن علماء أجلاء، وواصل في طلب العلم، وبرع في الحديث والفقه والنحو والفرائض والأصول وغير ذلك، وله في ذلك إجازات رحمه الله. وقد أثنى عليه علماء، ومنهم المرداوي رحمه الله، فقال عنه الشيخ العالم الفاضل الصالح كان فقيها بارعا بالعلوم خصوصا في القراءات، وقال عنه الشيخ محمد كمال الدين الغزي، قال عنه الشيخ العالم الأديب البارع الفقيه المقرئ، وكذلك العلامة ابن بدران قال عنه كان فقيها متفننا أديبا شاعرا، وقال عنه العلامة عبد الحي الكتاني الشيخ العالم الصالح المقرئ المسند، إلى غير ذلك من ثناء العلماء عليه. له مؤلفات شتى وشروحات متعددة، من ضمن كتبه المختصرة في الفقه الحنبلي هذا المختصر بداية العابد وكفاية الزاهد، وله كذلك شرح لأخصر المختصرات في الفقه أيضا رحمه الله تعالى. وما نحب أن يكون في هذه الليالي أن نأخذ ما تيسر من كتاب الطهارة مع ضيق الوقت، لكن نسأل الله سبحانه العون والسداد والإعانة والإخلاص في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذه قراءة في كتاب الطهارة من كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمياه ثلاث.
لو تبدأ بالمقدمة عندكم موجودة ولا
لا؟ شيخ
غير موجودة، اتفضل.
قال رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمياه ثلاث: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه، مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. والكثير قلتان، والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما مائة رطل وسبعة أرطال، وسبع رطل بالدمشقي وما وافقه. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، بعد أن سمى الله تعالى وبعد المقدمة دخل في كتاب الطهارة. الكتاب اسم لجنس الأحكام، والكتاب من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتب كتابا وكتابة، ومعناه الجمع، الكتب معناه الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم سميت كتابة لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد هنا المكتوب، كتاب الطهارة المراد به مكتوب الطهارة، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. والكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، الأبواب قد تشتمل على فصول، وبالأخص إذا كان في الأبواب مسائل كثيرة فإن أهل العلم من باب التفصيل يجعل لها فصول. المؤلف رحمه الله جرى على طريقة المتأخرين من أهل العلم، حيث يفردون المباحث الفقهية في مؤلفات خاصة ويفصلونها عن التوحيد، وذلك لأن التوحيد قد أفرد بمؤلفات خاصة، وبهذا يبدأون بالعبادات أولا، وأعظم العبادات الصلاة، ومن شرط صحتها الطهارة، فلهذا يبدأون بكتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة تبدأ بالمياه، بدأ المؤلف رحمه الله بالمياه، ولأن الطهارة تكون بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب، وأيضا لأن الطهارة تخلية، وكما يقال التخلية قبل التحلية، التخلية من النجاسات قبل التحلية بالوقوف بين يدي الله عز وجل. أما المتقدمون من أهل العلم فكانوا يبدأون مؤلفاتهم بأصول الدين في التوحيد، كما فعل الإمام البخاري الإمام مسلم في صحيحيهما، ومنهم من ضمن كتابه الكلام عن التوحيد كما فعل الإمام الترمذي في جامعه، ولكل طريقة مزايا. لكن هنا تنبيه على أمر مهم، وهذا الأمر نبه عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال: أنا أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد مثلما تدرسون كتب الفقه، مثلما تدرسون كتب الفقه. البعض جزاه الله خير يعتني بكتب الفقه، هذا شيء طيب، لكن تجده في المقابل لا يعتني بقراءة كتب التوحيد على العلماء، علماء السنة. الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول: أنا أطلب منكم أن تعتنوا بكتب وبدراسة التوحيد مثلما تعتنون بدراسة الفقه، التوحيد ينبغي العناية به أكثر، لأنه أساس صحة العبادة، ولأنه مفتاح دعوة الرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. الطهارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطهارة المعنوية، وهي أصل، وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة غير الله عز وجل، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. لهذا يقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، أي نجاسة اعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المؤمن لا ينجس. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: والطهارة تشمل التطهر المعنوي من الرذائل والأخلاق السيئة، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها أي طهرها بالطاعة، وقد خاب من دساها أي دنسها بالمعاصي. ولهذا يقول تعالى: وثيابك فطهر. هذا يشمل تطهير الاعتقاد وتطهير الثياب، العناية بالطهارة. القسم الثاني فرع، وهي الطهارة الحسية. طهارة الحسية، وهذه تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث الأصغر، وتكون بالوضوء، وإذا كان يحتاج إلى الاستنجاء فإنه يلزمه الاستنجاء قبل الوضوء، ويكون من نواقض الوضوء. والثاني طهارة كبرى من الحدث الأكبر، وهي الحيض في حق النساء، وكذلك التطهر من النفاس بعد انقطاع الدم أو الجفاف، وكذلك التطهر من الجنابة، وهذا في حق الذكور والإناث. والطهارة هي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، أما في الشرع فقد عرفت بتعاريف، منها ما عرفها به المصنف رحمه الله بقوله: وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ومعنها ارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. وقيل: الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وقيل: ارتفاع الحدث أي فعل ما تستباح به الصلاة. وقال بعض العلماء قيل ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ارتفاع الحدث يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر، الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالاغتسال. مثاله رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث فصار بذلك يستطيع أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة. قال بعض الفقهاء أو ما في معناه ارتفاع الحدث أو ما في معناه، ومعناه معنى هذا صاحب، على سبيل المثال صاحب سلس البول، فإنه يكون بوضوئه صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ مع دخول وقت الصلاة، فإنه يكون بوضوئه قد حصل به ارتفاع الحدث مع أن البول لم يزل، لم ينقطع البول، لكن يكون بهذا ارتفع حدثه. بعض الفقهاء قال ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، والخبث النجاسة، وقال بعض أهل العلم النجس أعيان مستخبثة في الشرع، أعيان مستخبثة في الشرع، هذا هو الخبث أو النجس، مثل البول والغائط. قول المصنف رحمه الله وزوال الخبث، ولم يقل إزالة الخبث، ولم يقل إزالة الخبث، يريد بذلك زوال الخبث سواء زال بنفسه أو بمزيل آخر فإنه يسمى طهارة، طهارة من النجس أو من الخبث. والنجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية مثل البول نجاسته عينية، والغائط والمذي نجاسة عينية، والودي، ونجاسة حكمية مثل ماذا نجاسة؟ بالثوب طاهر، لكن إذا وقع على هذا الثوب نجاسة هل حكمه الآن نجس أم لا؟ حكمه نجس، لكن إذا غسل هذا الثوب وزالت النجاسة عادت إليه الطهارة، وهو النجاسة الحكمية إذا وقعت النجاسة على شيء طاهر كثوب أو على البدن أو على البقعة. والطهارة من النجاسة تكون في البدن وفي الثوب وفي البقعة. وكذلك بعض أهل العلم تقسيم آخر للنجاسة قسمت إلى قسمين، نجاسة معنوية، وهذه سبق معنا الإشارة إلى ذلك، وهي نجاسة الشرك، ونجاسة حسية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها، كأن تصيب البدن أو الثوب أو البقعة. قال المصنف رحمه الله والمياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. مشى المصنف رحمه الله في هذا التقسيم على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر أهل العلم، لأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا التقسيم عليه أكثر أهل العلم، واستدلوا كذلك بهذا التقسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، سئل عن الركوب في البحر، قال: يا رسول الله، أنا توضأ بماء البحر، نركب البحر ومعنا الماء القليل، أنا توضأ بماء البحر. فالصحابة لم يشكل عليهم كون ماء البحر طاهرا، إنما سألوا عن التطهر به، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتا. هذا مما استدل به من أثبت القسم الثالث، وهو قسم الطاهر. وفي رواية في المذهب الحنبلي واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي والشيخان الجليلان سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله، اختاروا إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قالوا: أما القسم الثالث وهو الطاهر فلا وجود له في الشرع، فلا وجود له في الشرع. وهذا هو القول الأقرب. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله: فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، قاطعا للنزاع. إذن القول الأقرب أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. قال المصنف رحمه الله: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. الطهور بفتح الطاء على وزن فعول اسم لما يتطهر به، لما يتطهر به هو الماء. وبالفعل طهور وهو فعل التطهر، فعل التطهر، ومن ذلك الوضوء والوضوء. الوضوء فعل الوضوء، والوضوء هو ماء الوضوء. كذلك السحور والسحور، وكذلك الغسل والغسل، وهكذا. قال: فالطهور هو الباقي، الطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. كذلك يعرف الماء الطهور بأنه الماء الذي لا يضاف إليه شيء، وكذلك يعرف الماء الطهور بأنه الماء المطلق كماء السماء وماء البرد وماء الثلج وماء الينابيع ومياه الأنهار ومياه البحار. ولهذا يقول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء السماء ماء ليطهركم به. وقال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وجاء في حديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني، علامة الألباني وصححه الشيخ أحمد الشاكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. كذلك ماء البحر، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. صححه ابن مندة وابن المنذر والبغوي وغيره. كذلك من الماء الطهور الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، بما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وكأوراق الشجر، فإن اسم الماء يتناوله باتفاق العلماء، اسم الماء يتناوله باتفاق العلماء. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله: فالمتغير بأوراق الشجر أو طول المكث هذا لا يخرجه عن اسم الماء، فهو يبقى طاهرا مطهرا. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، أنه ماء مطلق طهور غير مكروه، بل حكى الإجماع ابن المفلح في المبدع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، وأما ما ورد عن ابن سيرين رحمه الله أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن، والماء الآجن أي الماء المتغير بطول المكث، فلعل المقصود أن نفسه تكرهه لأنه منتن الرائحة، لا أنها كراهة شرعية، لا أنها كراهة شرعية. هذا ما يتعلق بالماء الطهور. كذلك أيها الإخوة، الماء الطهور بعض أهل العلم عرفه بتعريف قال: هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة أصبح نجس، ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، إذا وقع فيه طاهر ونقله عن اسم الماء المطلق تحول إلى عصير، إلى شاي، إلى نحو ذلك. كذلك إذا تغير أحد الطهورين بالآخر فإنه يبقى على طهوريته. مثلا تغير الماء بالتراب، وقع تراب في الماء فطلع ماء لكن في شيء من التراب أو لون التراب، هل هذا الماء طهور أم نجس أم طاهر؟ طهور، طهور. فإذا تغير أحد الطهورين بالآخر فإنه يبقى على طهوريته. قال المصنف رحمه الله: والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. الطاهر يعرف الطاهر بأنه الماء الذي لا يتناوله اسم الماء المطلق، لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل الخل وماء الورد وسائر العصيرات والشاي، فهذا لا يسمى ماء مطلقا لأنه انتقلت عنه اسمية الماء. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله: إن الذي تلخص لنا أن المختلطات بالماء إما أن تكون غالبة عليه، وافهموا هذا جيدا فإن هذا مفيد جدا، إما أن تكون غالبة عليه المختلطات بالماء بحيث يطغى اسم المختلط على الماء، ففي هذه الحالة يكون طاهرا غير مطهر. إذا غلب اسم هذا المختلط على الماء، وضعت على الماء عصير برتقال فتحول وتغير، لا يسمى ما يسمى عصير، هذا يسمى عصير برتقال، عصير ليمون ونحو ذلك، فإن غلب على اسمه قال فإنه يكون في هذه الحالة طاهرا غير مطهر. وإما أن يكون المختلط قليل بحيث لا يطغى على اسم الماء، فهو في هذه الحالة يبقى على طهوريته كخلط قليل من السدر أو الكافور مع الماء، فإن خلط القليل لا يؤثر ما دام اسم الماء باقي واسمية الماء باقية. وهذا تؤيده الأدلة، وهو أن الماء إذا خالطه طاهر لم يغلب على اسمية الماء فإنه يبقى طاهرا مطهرا، كما جاء في حديث أم هاني في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها زوجته من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين، فيها أثر العجين في هذا الإناء. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته دابته وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر، لكن السدر لم يغلب على الماء على اسمية الماء، الاسمية باقية للماء. كذلك ما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين حينما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا مع الماء، لكن الإسمية باقية للماء. فإذا خالط الماء طاهر لكن لم تغلب الإسمية لهذا المختلط بالماء بل الإسمية باقية للماء فإنه يبقى طاهرا مطهرا. النوع الثالث على تقسيم المؤلف والنجس، النجس الماء النجس قال هو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، إلا لضرورة. الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان، الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان. الحالة الأولى أن تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا لا يجوز التطهر به إجماعا، لا يجوز التطهر به إجماعا. نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقين وكذلك قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. الحالة الثانية الماء الكثير، الماء الكثير الذي يبقى على إطلاقه، وقعت فيه نجاسة لكنه بقي على إطلاقه، لم يتغير أحد أوصافه، فحكمه أنه طاهر مطهر، لحديث أبي سعيد الخدري، الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. ولحديث ابن عمر، هذا يأتي معنا حديث القلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: قال رحمه الله: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه، أي تغير بنجاسة، كان نجسا، وهو قول العامة أي من أهل العلم، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. إذا تغير هذا الماء بالنجاسة وغيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، هذا قول العامة من أهل العلم، لا أعلم بينهم اختلافا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. وقال الباجي كذلك من المالكية: ما تغير بنجاسة خالطته فلا خلاف في نجاسته. وقال العلامة السعدي رحمه الله: اتفقوا على أن كل ما تغير بالنجاسة فهو نجس. وكذلك من حيث النظر أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإننا إذا استعملناه أصبحنا مستعملين للنجاسة نفسها، فيجب الامتناع عنه، فيجب الامتناع عنه. قول المصنف: ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، وهذه مسألة مستثناة مما سبق، وهي لو تغير الماء بالنجاسة في محل تطهير النجاسة، في محل تطهير النجاسة، بأن صببت الماء على نجاسة تريد غسلها، فتغيير الماء لا ينجس الماء ما دام أنه على النجاسة، وفي المراد بذلك تطهير النجاسة. لو أن عندك مثلا ثوب ووضعت عليه الماء، ثوب فيه نجاسة وضعت عليه الماء، فإن الماء لا ينجس في محل التطهير،
لماذا؟ لأن هذا سيؤول إلى أنه لا يطهر شيء، لا يطهر شيء، فكونه يصب الماء على النجاسة لتطهيرها لا يؤدي ذلك إلى تطهير الماء أو إلى تنجيس الماء، إلى تنجيس الماء. قال المصنف رحمه الله: ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، إلا لضرورة. بعض أهل العلم قال الماء المتغير كذلك، الماء المتغير ينقسم إلى قسمين، يعني المتغير بالنجاسة، الماء المتغير بالنجاسة ينقسم إلى قسمين: المتغير بالمجاورة، إذا تغيرت رائحة الماء فقط ولا يشمل الطعم، وقيل لا فرق بين التغير بالرائحة وبين التغير بالطعم واللون، التغير بالمجاورة، الماء ليس فيه نجاسة لكن النجاسة مجاورة للماء. مثاله ماء تغيرت رائحته بسبب مجاورته لميتة مثلا، فما حكم هذا الماء؟ حكمه طهور عند جميع أهل العلم إذا كان التغير بالمجاورة، فحكمه طهور عند جميع أهل العلم على رأس من الأئمة الأربعة، بل حكى الإجماع عدد من العلماء منهم الحطاب من المالكية والنووي من الشافعية وابن مفلح الصغير وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة. ومع كونه طهورا بالإجماع إن بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الأولى التنزه عنه، فإذا وجد ما أفضل منه وأبعد من هذه الريحة فهو أولى. وقال رحمه الله: لأنه ربما يكون من الناحية الطبية أن تحمل هذه الروائح مكروبات، وإلا فهو ماء طهور. النوع الثاني وهو المتغير بالمخالقة، متغير بالمخالقة، وهو ما إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريح أو ريحه فإنه ينجس بالاتفاق. قول المصنف رحمه الله: ويحرم استعماله أي النجس إلا لضرورة. ما هي الضرورة التي يستعملها الإنسان في النجاسة الماء النجس؟ كأن يصاب بغصة في حلقه فلم يجد ماء يذهب تلك الغصة إلا ماء نجس، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يستخدم أو أن يستعمل هذا الماء النجس. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن المشايخ حددوا لنا الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأله سبحانه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.